قال يقول متى يجزئ التيمم عن غسل الجنابه؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التيمم بدل عن الماء ولا يجوز للإنسان أن يصير إلى هذا البدل إلا إذا تعذر عليه الأصل، وذلك في حالتين: الحالة الأولى أن يتعذر عليه وجوده، والحالة الثانية أن يكون الماء موجودا ولكن يصعب عليه استعماله أو يصعب عليه الحصول عليه. أما إذا كان الماء مشكوبا فدليله قوله تعالى: فلا تجدوا ماء فتيمموا. فدلت هذه الآية الكريمة على أن المكلف إذا لم يجد الماء وأصابته الجنابة زاد له أن يتيمم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فرأى رجلا يصليه القوم فقال: ما منعك أن تصليه القوم؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. فدل هذا على أن التيمم يشرع للإنسان إذا فقد الماء، إذا فقده بأن يصدق أن يكون في سفر أو يكون في موضع بعيد عن الماء بحيث لو طلب الماء خرج وقت الصلاة. الحالة الثانية أن يكون الماء موجودا ويتعذر عليك إما استعماله أو الحصول عليه. فمن مثال التعذر باستعماله كأن يكون ضربا شديدا ولا تستطيع تسخينه، وما يمكنك تسخينه لضيق الوقت، أو يكون الإنسان في مكان لا يوجد فيه ما يستطيع أن يسخن به، وفي هذه الحالة يعدل إلى التيمم كما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن عمر تيمم وهو ظلم لما صلى بأصحابه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره عليه ولم يتعلمنا العدول عن الماء إلى التيمم. وأما الحالة الثالثة أن يكون الماء موجودا ولكن تكون في حكم فاسد الماء. هذه الحالة مثل لها العلماء رحمه الله بأن يكون الماء في بئر قريب منك وليس عندك ماء غير ماء ذا البئر، وهذا البئر فيه حية أو حولة سبع وتخاف على نفسك وبنيك، أو يكون في الموضع وعندك من تخاف فواته أو هرب تخاف عليه، فلو ذهبت تطلب خفت على هربك أو خفت على أهلك أن يقتلوا أو يتمك العرب أو في ذلك من الأمثلة التي ذكرها العلماء ووصفوها بعجز الحكم. يقولون هذه الحالة يصف الإنسان فيها بكونه عاجزا عن استعمال الماء حكما. فهذه الحالات هي التي يجوز فيها للمكلف أن يعدل من الغسل إلى التيمم، ويدخل فيها إذا كان مريضا كأن يكون به مرض في جسمه كالجراحات، أو يكون به مرض في داخل جسمه وليغتسل، وزاد عليه المرض أو أصابه المرض جاز له أن يعدل إلى الغسل. لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان الصحابة في سرية فأصابت الجنابة أحدهم وكانت به الجراح، فسأل أصحابه: هل له من رخصة؟ قالوا: لا رخصة لك. فاغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هما سألوا إذ جهلوا. فعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إياه بالغسل مع وجود الغدر وهو التيمم، والله تعالى أعلم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، من سفر إلى عائشة رضي الله عنها وقولها رضي الله عنها: لا رعيت لي ولا رعلي. وإذا كان صحيحا فأنا هناك تعامل بينه وبين الحديث أنه ما اغتسل جميعا وجزاك الله خيرا. نعم، هذا اللفظ أجاب العلماء عنه من قال بأنه لا ينظر إلى الفرد احتج بهذا اللفظ، ولكن أجابوا عنه لأن عائشة رضي الله عنها حكت المكان وكلنا رضي الله عنها كان تتعاطى الأدب وكمل معه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام. وذلك لا يصل به حكم التحريم. هذا على فرض صحة الرواية. وأن لا يحضرني الآن ما يدل على صحتها وضعفها. لعله إن شاء الله إذا توفر من ذلك أن يردها عليه. الله تعالى أعلم.
السؤال يفكر أن تقول من عمل يقول من النساء يقول هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد وتدور المحاضرات الدينية والندوات؟
المرأة الحائض ما يجوز لها دخول المسجد لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لا يبين الخبرة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك. وجه الدلالة من الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما كان معروفا ومعذوبا أني حائض لا تدخل المسجد اعتذرت فقالت إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك يعني لا يبين بيدك. والجزء إذا دخل لا يأخذ حكم الكل وفرق بين الجزء والكل. ولذلك كانت تنام بين يديه معترضة في صلاة الليل لأنه اعتراض جزء. وقد صح عنه أن المرأة تقطع الصلاة فدل على الفرق بين الجزء والكل. فقوله عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك أي أنك تنامديني بالزمرة يدل على أن الأصل بحائض ألا تدخل المسجد. وهذا على أصح القولين عند العلماء. من العلماء أجاب عن هذا الحديث بقوله إن حيضتك ليست في يدك يعني لا تملكين رفع هذا الحدث فادخلي. لكن هذا الحمل قول إن قوله إن حيضتك ليست في يدك المراد به أنك لا تملكينه ضرب من مجاز للحمية. والقاعدة أن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة. حيضتك ليست في يدك على الحقيقة خاصة وأن السياق يدل على ذلك لأنه قال لي يديني أي بيدك فما هو الداعي للحل المجازي مع أنه خلاف الأصل. وإن توجد قرينة تدل على العدول عن الحقيقة إلى المجاز فوجب البقاء عن الحقيقة. ومن الأدلة الدالة على أن الحائض لا تدخل المسجد حديث أم عطية في الصحيح أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحجب وقال أن الحجب فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فأمرهن أن يأمرن الحجب باعتزال المصلى والمصلى اسم مكان. وقال بعضهم إن المراد بقوله يعتزلن المصلى أي الصلاة وهذا من باب إطلاق المسمى على الصلاة من باب حمل الحديث عن المعنى المعروف بداهة. ومعلوم أن الحديث والنص إذا تردد بين المعنيين أحدهم المعلوم بداهة والثاني يتضمن الحكم الشرعي وجب المسير إلى المعنى الذي يتضمن الحكم الشرعي لأن المعلوم بداهة لا يعتني الشرع بالتنبيه عليه. فهل أم عطية أجهل أو الصحابيات يجهلن أن الحائض لا تصلي؟ فلذلك حمله على الصلاة حمل على المعنى المتبادل المعروف المألوف. والأولى حمله على ما تبين الحكم. ولذلك نص العلماء رحمه الله على عدم جواز استئجار المرأة الحائض بشريطة النفس بحال حيضها. قالوا لأن الإجارة امتنعت من كان العجز الشرعي. قالوا فينزل العجز الشرعي منزلة العجز الحكمي فلا يجوز استئجار الحائض لكلف المسجد ولا يجوز استئجار الكافر لكلف المسجد لأنه ممنوع من الدخول فيه. فانتفت الإجارة لأنه نزلة بخلاف المأمور به شرعا. وعلى هذا فإن ينبغي لها عدم دخول المسجد وأن المحاضرات فإنه والحمد لله خاصة بهذا الزمان قد توفر تسجيلها فيمكنها أن تسجلها وهي مأجورة إن شاء الله لأنه منعها عذر شرعي والله يعلم منها انه لولا هذا العذر لحضره فيكتب له الاجر كاملا ان شاء الله والله تعالى اعلم.
هل يجوز النوم جنبا؟ جزاك الله خيرا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فتسأل أخي في الله عن نوم الإنسان وهو جنب. نعم يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من هديه أن أمر بالوضوء قبل أن ينام الجنب والله تعالى أعلم.
سائلنا يقول هل القاعدة الأصولية التي ذكرتها في الدرس وهي أن المنطوق مقدم على المفعول على إطلاقها ولا الدليل الشرعي عليها مع شرح بسيط يفيدكم وجزاكم الله خيرا.
منطوق النص من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومفهومه ومفهوم النص هو عكس عبارة الواردة وهي تسعة أنواع ذكرها العلماء الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والحسن والغاية والعدد وظرف الزمان وظرف المكان. هذه هي أنواع مفهوم المخالفة وهذا المفهوم أضعف من المنطوق لأن المنطوق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وأن المفهوم مثلا مفهوم الصفة قوله عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة نفهم أنها إذا تكون ظهورة الأنعام الصائمة بمعنى ترعى أكثر الحي إن تكون ترعى أكثر الحي فإنه لا زكاة على المكلف عليه فيها. وأن مفهوم الحكم مثلا قوله تعالى الشر بالشر نفهم منها أن الشر من يقتلب العبد وقس على ذلك. إذا المفهوم يفهم من النص ويفهم من دلالة منطوق العبارة ودلالة منطوق العبارة ليست منزلة دلالة الإشارة والمفهوم فلذلك تقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم كما هو معلوم به عند أهل العلم رحمه الله. وهذا أصل ضرب عليه أهل العلم رحمه الله واعتبروه وقامت عليه أحكام شرعية كثيرة وصحة القاعدة لا إشكال فيها والله تعالى أعلم.
سائل يقول كنت في يوم الجمعة جنبا فاغتسلت للجمعة وذهبت إلى المسجد للصلاة ولم أذكر أني على جنابة إلا بعد فترة فماذا أفعل علما أني لم أنوي إلا غسل الجمعة وهل يجوز الجمع بين النيتين في غسل واحد وجزاكم الله خيرا. ذكر إذا الجنازة في غسل الجمعة وأنت على الجنازة من ثم رفعها فإن الجنازة باطلة ومن ثم تطالب بإعادة تلك الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الأهوال بالنيات وإنا لكل امرئ منا فأنت إنما نويت غسل الجمعة ولم تن غسل الجنازة وغسل الجمعة على أصح الأقوال عدم القول بعدم وجوده فلذلك لا يجزئ النهي عن الفرد ومن ثم تطالب بإعادة الغسل تطالب بغسل الجنابة الذي وجب عليك بأصل الشرع ثم بعد ذلك تطالب بإعادة الصلاة لأنك صليت وأنت متلبس بالجنابة. وأن السؤال الثاني أو الطرف الثاني من السؤال من قولك هل يجمع بين النيتين؟ نعم إذا اغتسلت من الجنابة فمليت الجنابة أصالة ومليت الجمعة تبعا فإنه تندرج الجمعة تحت الجنابة ويجزيك ذلك كما نص العلماء على ذلك وقالوا لأنه يتحقق مقصود الشرع بغسل الجنابة لأن المقصود من غسل الجمعة ألا يتضرر الناس بالزحامين كما هي مفهوم من حديث عائشة عند الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل من جأز الجمعة حين اكتب الناس وكانوا يأتون من العالية وكانت الأرض أرض زرع فعلت له في المسجد منه زهونه فأمر من بالغسل يوم الجمعة
فمن اغتسل المكلف بغسل الجنابة حقق مقصود الشرع من تنظيف الهدم وإلقاء الشعث والقدر فانضرب تحت ذلك غسل الجنابة غسل الجنابة لما ذكرنا أعلم. سؤال من عشرات الأسئلة يقول شيخنا العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نحبك في الله. أرجو يا شيخ الكريم أن تقدم نصيحة للمرأة وتخبرها بما يخطط لها من فتاة تحت شعار الحرية والمساواة وتقديم النصيحة الواجبة لكل أب وكل أخ وما ينبغي عليه تجاه تربية الفتاة على أسس الإسلام والسنة النبوية. ثم يقول وما هو دور طلاب العلم تجاه الفتن والحوادث التي يمر بها عصرنا وتمر بها بلادنا وجزاكم الله خيرا. أما نصيحة لأخت المسلمة فإن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يزال يبتلى بفتنة كل فتنة كلما جاءت فتنة قال هذه أو هذه هي القاضية حتى ينجيه الله عز وجل منها فتأتيه الفتنة بعدها كما صح في صحيح مسلم وغيره. لذلك فإنه ما دام الإيمان في القلوب فإن العبد مفتون ويمتحن ويختبر من الله تبارك وتعالى. إليك يا فتاة الإسلام أن تتقي الله عز وجل وأن تعرف الصديق من العدو وأن تعرف الصادق من الكاذب. فكان شعارات جائفة تبنت في خلالها فتن ومحن لا يعنيها إلا الله تبارك وتعالى. وكان كلمات معصولة غلاقة تخدم الناظرين والسامعين وراءه السم القاتل للدين والأخلاق والآداب والفضائل. أخت المسلمة يعني أنك أصولا إليها ترجعين ودين يجب عليك أن تتمسكي به في كل زمان ومكان. صلاتك وصلاتك وحجك في الدنيا والآخرة مرضين بهذا الدين الذي فيه الفضائل وهو اسم ذكر حبيب الرذائل. فالله الله ان تنتهكي الى ما سواه فان دين الله تبارك وتعالى قد تكسر النار وصفه الطهر واتيه الطهر بالطهر والعفاف والصلاح وصف دينك وابن الناس واخرتك. وان هذه الفتنه فتنه عمياء وظاهرية جهلاء وقت يحتاج العباد فيه ونفسهم يحتاجون الى البكاء والتضرع الى الله والإنابة الى الله سبحانه وتعالى والتوبة من الذنوب وسؤال الغفران والسكر والعيوب. تقول هذه الفتنة الباقية التي لم ترع شؤمة لله ولا لدينه ولا للدعاة والهداة بسبيله فتستخف بالدين وتحتقر شعار عظيمة الدين وتقصد الدعوة إلى تحرير المرأة. وصدق الله عز وجل إذ قال عن أمثال هؤلاء يمرون بالذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أهل الدعوة إلى الله والهداة والدعاة إلى الله يريدون لك مكانا كريما وهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. أختان أليس المقصود أن تقضي الحاجات وأن تعيشي قد قضيت الوطن من هذه الحياة في مدار للخروج والولوج؟ إنهم يحسدونك على هذه النعمة الغالية العزيزة. إني في البيت المكرمة وأخت مدينة معززة يقضى لها الحاجات وتقضى لها الأوطار وهي في صيانة مع فاهم متكرم في بلاد طيبة كريمة قد تقطعت القلوب حسب لك على هذه النعمة وعلى هذه النعمة التي نجدت في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن والمحن. وشاء الله بهذا البلد الطيب المبارك ان يعيش حياة السكن والعفاف. ومع ذلك ان قال التحذر والتمدن هو في قمة الحضارة والمدنية لا ينقصه شيء. أموره ميسرة وأحواله مسهلة. فمن الذي يطلبون ومن الذي يبتغون؟ يريدون أن تخرجوا إلى الحقارة والمهينة. يريدون منكم أن تفضحوا أول النهار وأنتم تفضحوا في العشي والإذكار. ذكروا عن امرأة كانت في بلاد قريبة من بعيد قريب تدعو إلى سهير المرأة فوجهت لها دعوة من بلاد كفر أن تنظر إلى حال المرأة فيها. فخرجت هذه المرأة فرأت المرأة المحذرة التي يريدون أن تكون مثلها. رأتها في الأسرار ورأتها في البقالات ومحلات التجارة ورأتها في الصباح حيوة لجفاعها ساعية كادحة ناصبة. فرقت في حالها ورجعت إلى بلادها وقصتها معروفة. فانقلبت على عقب وأصبحت تدعو إلى ستر المرأة بعد أن كانت داعية إلى خروجها. احمدوا نعمة الله واشكروا الله عز وجل على فضله. قبل أن تبكي على هذه النعمة وتندم حيث لا ينفع البكاء الندم. والله ثم والله ثم والله ما الخير لك أراضي ولا الخير لك ابتغوا. إنهم يريدون أن يعرضوا في الأنظار فيرى كل وجه سماء الحياة. يريدون لك الفتنة والفتنة لعباد الله والاستخفاف بدين الله. إذا خرجت المرأة متغربة صافرة فهناك يطيب باطن الأرض عن ظاهرها. أعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغني يوم يرى فيه هذه المرأة الكريمة قد خرجت إلى هذا المقام. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبقي هذه النهوة. وأقص لك مثلا واحدا عيه وتذكري فيه. والله ما أنت إلا كالحلوى. فالحلوى إذا سترت وحجبت وأعطيت لصاحبها وهي مستورة بطل زمانها وبقيت لذتها ووجد الإنسان حلاوتها في طعمها. وأما إذا كشفت فساقط عليه الزجاج فهتك جمالها وأذهب حلاوتها واشمأزت لها النفوس. فما أنت إلا كذلك إن تبت على ما أعطاك الله من هذه النعمة العزيزة الوالية وطلبت أن يثبتك الله على هذه النعمة الكريمة فذاك توفيق من الله تبارك وتعالى ونعمة تحمد الله عز وجل عليها. والواجب على فتاة الإسلام أن تغار على حدود الله وأن تنتسب داعية بالطهارة والعفاف وإبقاء الأخلاق والفضائل وأن تكون داعية إلى الهدي الكريم لا إلى الصراط المعوج عن الفطرة وعن الدين. وأن واجب طلاب العلم فبلغوا ولو آية التناصح والائتمار بما أمر الله. ونشهد الله العظيم رب العرش الكريم على البراءة مما صنعوا ومما فعلوا. اللهم إني أبرأ إليك قبل لقائك مما استخف بدينك وبعلماء شرعك. اللهم لا تترك من ذلك ولا تدع. اللهم أبطل هذه البلاد عزها وخيرها وبركتها وأفض عليها من النعم واجعلها صحاء بالخير والنعمة والفضل والتمسك بدينك إنك على كل شيء قدير. اللهم إني بك من فتن المسلمين ومن بلاء المدنيين ومن إلحاد المبطلين. اللهم اهد ضاله اللهم اهد ضاله اللهم اهد ضاله وصل بأخذك العزيز يا رب العالمين وصل بأخذك العزيز من ظله صراطك وحاضره سبيلك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله أخي الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نوجهك أخي المستمع على أمر اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله. انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه الحسنى فيسرنا إكماله بإذن الله.
أيها المسلمون تطهروا من الحدث الأصغر في إسباغ الوضوء كما أمركم الله به وكما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله مبينة إسباغ الوضوء على التمام. فقولوا عند الوضوء بسم الله واغسلوا أخفكم ثلاث مرات ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنفروا ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم اغسلوا وجوهكم ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية ثم اغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد ثم اليد اليسرى مثل ذلك والمرفق داخل في الغسل ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا والأذنان من الرأس فيجب مسحهما. يدخل المتوضئ سباحتين في صماخيهما ويمسح بإبهامين ظاهرهما ثم اغسل الرجل اليمنى ثلاث مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل. وخللوا بين الأصابع ولا سيما أصابع الرجلين وخللوا اللحية إن كانت كثيفة وانتبهوا لأمر يخل به كثير من الناس وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما من طرف الذراع إلى المرفق ولا يغسل الكفين وهذا خطأ لأن غسل الكفين واجب لأن الكفين داخلان في مسمى اليد. وعلى هذا فيجب أن تغسل يديك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرفق كما أن بعض الناس في أيام الشتاء يكون عليه ثياب متعددة فيستر سنيه ولكن لا يسترهما من فوق المرفق فلا يدخل المرفق في الغسل وهذا خطأ. فإن الواجب أن يستر الإنسان كنيه حتى يتجاوزان المرفقين حتى لأجل أن يدخل المرفقين في الغسل. وإذا كان على الرأس عمامة أو كان عليه قبع فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس وامسحوا على الأذنين معه وما خرج من الرأس. وإذا كان على الرجلين خف أو جورب والجورب هو الشراب أو نحوهما مما يلبس على الرجل سواء كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه وسواء كان صفيقا أو كان رقيقا فامسحوا عليه وسواء كان محرقا أو سالما من الخروق لأن النصوص الواردة في النص على الخفين ليس فيها تفصيل في هذا الأمر والمقصود بجواز النص على الخفين هو الرخصة على العباد وعدم المشقة عليهم بالخلع ثم اللبس. لهذا كان ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله وأن لا نضيق على عباد الله ما وسعه الله عليهم كما اختار ذلك كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد حكى أصحاب الشافعي رحمهم الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يجوز المسح على الجورب ولو كان رقيقا. فامسحوا على ما تلبسون على أرجلكم، امسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل، لكن بثلاثة شروط: الأول أن تلبسوها على طهارة، فإن لبس الإنسان على غير طهارة لم يجد المسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فإن أصابته جنابة لم يجد المسح ووجد غسل الرجلين. الشرط الثالث أن يكون في مدة محدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عفان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وإن بعض الناس يتوهم أن هذه المدة تعني خمس صلوات، وليس الأمر كذلك، بل هي تعني 24 ساعة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة للمسافر. وقد يصلي الإنسان في هذه المدة أكثر من خمس صلوات، وتبتدئ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فلا يحسب من المدة ما كان قبلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، ولا يكون المسح إلا بحقيقة فعل المسح. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفيه ولم ينشغل وضوءه إلا بعد صلاة العشاء، ثم نام وتوضأ لصلاة الفجر من اليوم الثاني ومسح عند صلاة الفجر من اليوم الثاني، فإن مدة المسح تبتدئ من ذلك الوقت من اليوم الثاني إلى تمام 24 ساعة، أو إلى تمام 3 أيام إن كان مسافرا، إلا أن تصيبه جنابة فإنه يخلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسده. وإذا تمت المدة وأنت على طهارة لم تنتقض طهارتك بذلك حتى يحصل لك حدث أو ناقض للوضوء ثابت بالسنة. ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك، لكن إذا أراد أن يلبسه مرة ثانية فلا يلبسه حتى يتوضأ ويغسل رجليه. وعلى هذا فإن الوضوء لا يبطل بخلع الخف أو الشرابة، ولا يبطل بتمام المدة، لأن بطلانه بتمام المدة أو بالخلع ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم، بل إن القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة الشرعية أن الوضوء لا ينتقض إلا بحدث أو بموجب للوضوء بنص من الشرع، وذلك لأن اللابس إذا مسح قبل تمام المدة فقد تم وضوءه بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي. أيها المسلمون، أسبوا الوضوء رحمكم الله على الوجه المطلوب منكم، فقد صح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبو الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إصباغ الوضوء في المشاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقربوا الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ. ولا تناموا على جنابة فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. والواجب في الغسل أن يعم الإنسان بدنه بالماء مرة واحدة.
مع تحولات الإسلامية في تفسيرات التقوى الإسلامية في جدة. حل الثور أمام بوابة مسجد الأمانة الجنوبية. هل تفرقوا 68 78 398 أو 68 80 736؟